كان عبد ورسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا بما مضى في سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الصيد والذبائح الباب 21. يقول رحمه الله تعالى صيد المعراض. صيد المعراض، المعراض هذه بتسليمين هي السهم لا ريش له ولا نصر، سهم الذي يرمى عليه عصا سهم ريش، هذا عادة لا يستعملون هذا يجعلونه ريش جناحي لأنه العلم على قطع مسافة الطريق، والنصر معناه الحديدة. هذا المعراض ليس كذلك بل محدد لنفسه ويرمون به الصيد. ما حكمه يجوز كما يأتي في الحديث؟ قال رحمه الله تعالى السند المتصل إلى أخبرني محمد بن قدامة، محمد بن قدامة عن السسلي بن عاشرة على حدثنا عن جرير، جرير بن عبد الحميد بن طرق الضبيب الكوفي نزيل الري وقاضيه، قال عن منصور بن معتمر أبو عتاب الطبقة السادسة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي الطبقة الخامسة، عن همام بن الحارث النخعي الكوفي قال ماذا، عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهير قال قلت يا رسول الله أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي صيد يعني فآخذ منه. قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا عليك فكر، أمسكنا عليك لا على أنفسها. قال قلت وإن قتلنا، قال إن قتلنا لا يشترط أن تذبحه بل جرحه يكفي يقوم مقام الذبح. قال ما لم يشركها كلب ليس منها شركة، يشرك أي ما لم يصاحبها كلب ليس منها، أي ليس معلما ولا مرسلا ولا مسمى عليه اسم الله. قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض، وهذا محل شاهد الباب، فأصيب فآكل. قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخرق معناه خرق أي طعن في ذلك الصيد وجرحه فقل، وإذا أصاب بعرضه فلا تقل، يعني بشرط أن يصيب ذلك الصيد بحده لا بعرضه، أما إذا قتله بحده فلا. لماذا؟ لأنه يكون موقوفا، الموقوفة موقوفة ممنوعة لنص القرآن الكريم والموقوفة، وهذا يكون من باب هذا. أما إذا طعنه بحده المحدد فهذا يكون حلالا. هذا هو الباب الذي عقد له المصنف رحمه الله، والحديث هذا صحيح. قال ماذا؟ قال ما أصاب بالعرض من أعراض المصيب ما حكمه؟ يعني عقد بعض النسخ الهندية هذا بعض في الحديث الدال على حكم ما أصابه الصائد من الصيد بعرض من أعراض أي بجنبه وليس بحده. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أبو حفص ألا أحد مشايخ الستة، قال أحدنا محمد بن جعفر غندر المعروف بغندر أبو عبد الله البصري من الطلبة التاسعة أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر فتح الفاء، السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكناء بالانقراء، كل ما أتى أبو فلان أبو السفر هو بالفتح، وأما السفر فهذا لسكونه فبناء أن يكون كله عن الشعبي عن ابن شرعي أبو عامر الحمداني الكوفي من الطبقة الثالثة أنه قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإعراب أي عن حكم الصيد بالإعراب فقال إذا أصاب بحده فقل إذا أصاب بحده أنا محدد حدد طرفه محدد فقل وإن أصاب بعرضه فلا فقتل فإن وقيل أي يعتبر وقيل الموقوف قال فلا تأكل بعد ممنوع ومحرم والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما أصاب ما أصاب بحد من أراضي من صيد ما أصاب هكذا والذي في الكبرى ما أصاب والذي في الكبرى كذلك يقول ما أصاب بحد من صيد من أراضي هذا محرم صعب ما أصاب بحد من أراضي من صيد ماذا حكم جائز ورسالة متفق على أخبرنا حسين بن محمد الدراو محمد الدراو هكذا ينسخ المتبع والذي في كتب الرجال هو ماذا الزائر بصفة اسم الفاعل وليس بصفة المبالغة وكذلك وضع البعض يقول الزائر هذا تصحيح قال ماذا قال حدثنا أبو نحس أبو محسن أبو هذا أبو محسن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد مهملة محسن وهو حسين بن نمير أبو محسن وهنا تسحيل في النسخة أبو محسن قال حدثنا حسين بن حسين بن نمير هذا حسين ابن عبد الله حسين بن عبد الرحمن بن نمير بالتصغير وهذا من الطبقة الثانية قال حدثنا عن الشعبي عن علي بن حاتم انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد من أراضي فقال اذا اصاب بحجه فقل اذا اصاب بعرضه فلا تأكل هكذا حكم الصيد في هذا الباب قال ماذا والسند متفق على حدثنا اخبرنا علي قال هنا حدثنا ابو محصن ابو محصن هذا حسين بن نمير قال نشوف البخاري رجال البخاري قال حدثنا حسين حسين الثاني ليس الاول حسين بن عبد الرحمن السلمي هذا ابن عمي حسين المعتمد حسين الاول حسين بن نمير حسين ثلاثه في صحيح البخاري ومسلم هذا حسين بن نمير وحسين عبد الرحمن وحسين الثالث فلا زيادة على هذا الحاصل حسين هذا هو ابن عبد الرحمن الثاني والأول حسين جاء لكنيته أبو محسن قال أخبرنا علي بن حجر سعدي بن مرزق على أنبار عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وغيره عن زكريا عن الشعبي عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصبت بحجم ذكر ما أصاب وما أصاب بعرضه فهو وقيل أي فلا يحل أخله قال رحمه الله اتباع الصيد ما حكم اتباع الصيد هذا ليس مطلوبا شرعا مذموم اتباع الصيد مع ذلك أنه ورث الغفلة ولذلك قال في الحديث هكذا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حنظل بن مرزق أبو يعقوب قال حدثنا عن بان عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري البصري من الطبقة التاسعة عن سفيان سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي الثوري من الطبقة السابعة عن أبي موسى أبو موسى هذا كما يقول هو أبو موسى مجهول هنا الطبقة الثالثة أبو موسى إسرائيل بن موسى والظاهر أنهم وما أبو موسى هكذا لكن غلط هذا كما يقول الحديث بن حجر وغيره أبو موسى هذا قال ماذا وقال هو أنبأنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنزي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن أول بن المنبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سكن البادية جبع بماذا؟ لأن البادية بعيد عن ماذا؟ عن محل العلم عن العلماء وعن عن المثقفين ومعلمين ولذلك يكون جاهلا لا ينبغي. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى العابد اشد قرون انفاقا الى اخره. لا ينبغي للمسلم ان يسكن الباديه الا للضروره او لامر ما او فرار بدينه. قال ومن اتبع الصيد غفل. من اتبع الصيد غفل يعني يريد الغفله لان يكون بعيدا عن صلاه الجمعه والجمعه والجماعه الى اخره. بما ان ثالثا ينبغي للمسلمين الا يعني يسيد صيد مشروع صيد مشروع ولكنه بحيث لا يؤدي الى الغفله ينبغي التقليل منه التقليل منه. ومن اتبع السلطان افتتن. ومن اتبع ابواب السلطان ولازمهم افتتن. لماذا؟ لانه يعني سيرى هناك امور مخالفه للشرع يعني فلا بد ان ننبه عليه. ان سكت ضاع دينه وان تكلم ضاع دنياه. اذن ماذا الامر من ذلك؟ البعد الا يقترب من ذلك. ولذلك كثير من السلف كانوا هكذا يبتعدون خوفا على دينهم وعلى انفسهم. فينبغي الانسان لا يتعرض لذلك الى خشيه على دينه وعلى نفسه. واللفظ المثنى وهذا الحديث مشهور يعني بهذا التلميذ البعد لكنه بشواهده يكون حسنا. ولكن الشيخ الالباني صحيح والظاهر انه يعني اعتمد على ان ابا موسى هذا اسرائيل من موسى وهو صحيح من رجال صحيح. لكن يعني نص الحديث بن حجر وغيره وفي التقريب وغيره نص ان هذا مجهول ان هذا ليس هو. لو كان هو الحديث يكون صحيح لكن ليس. او يكون الشيخ الالباني صححه يعني بشواهده ممكن. والا فهو هذا الرجل مجهول لا يعني لا يرتفع حديثه وان كان مشاهد عن التهسيب. قال ماذا وسلم بن تفق قال حدثنا والحديث حسن كما قلنا. الارنب هذه من الحيوانات التي اختلف العلماء في حل اكلها يجوز ام لا والصحيح ان اكلها جائز. ولذلك اورد هنا قال الارنب اي حكمها. قال رحمه الله تعالى بسند متصل اخبرنا محمد بن معمر البحراني. هذا محمد بن معمر عالم شيخ الستة الذي اخرج عنه اصحاب الاصول الستة في دنيا واسطة. رأيت كما قلنا اشترك الائمة الهداة له الاصول الستة الوعاة في تسعة من الشهور المعارة الحاببين الناجدين الجبرة. اولئك الاشد وابن معمر هو هذا. وابن معمر نصر ما يعقب عمرو السري وابن بشار وابن مثنى وابن بشار كذا ابن العلاء وزياد احتذى. هؤلاء التسعة اختلفوا اتفقوا على الاخذ عنهم بدون واسطة ومن على ذلك من الشيوخ مئات مئتين الى اخر يشترك بعضهم مع بعض ولكن باتفاق الستة هم هؤلاء التسعة. قال حدثنا حبان بن هلال بالفتح وليس حبان حبان بن هلال البصري ابو حميد الطبقه هذا الثانيه التاسعه. وحبان وحبان بن موسى هذا وحبان بن عريض هذا كفر بالكسر. واما هذا حبان بن هلال. قال حدثنا ابو عوانه والظاهر بن عبد الله يشكرون بواسطه هذا وذكر هذا الصفه يعني استغاله بالحديث انه كان عبدا مملوكا فلما وعدك توجه الى طلب الحديث فصار محدثا جليلا. عن عبد الملك بن عمير الفرسي يقال له طبت ايضا بفرس كان سائقا يسبح. عن موسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبارنب شواها ارنب صادها وشواها فجاء بها ووضعها بين يديه ووضع تلك الارنب بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على انها توكل. قال فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ياكل وامر القوم فان ياكلوا. اذا هذا دليل على انها جائز اكلها هذا محل الشاهد. وامسك الاعرابي والاعرابي ايضا ترك الناس ياكلون وترك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك ان تاكل اي مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعجبته تركها انه كان اذا يعني لم يعجبه الطعام قص يده وقال لا اريده ولا يعيد طعامه. قال اني اصوم ثلاثه ايام.
قال انا صائم من كل شهر وهذا يوم صوم. قال ان كنت صائما فصوم الغر ايام البيض من الشهر ايام البيض الذي يبدو يعني يكون مضيعا تماما القمر وهو ذلك عشر الرابع عشر وخمس عشر ثم ذلك. الحاصل الشاهد لنا للباب ان هذه الارنب اكلت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز اكلها والعلماء مختلفون فيها وهذا هو المذهب الراجح. قال وانسان المتقي قال اخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي قال حدثنا سفياء ومهينا ابو محمد الهلالي مولاهم الكوفي بن نزول مكه قال عن حكيم بن جبير. حكيم بن جبير هذا ضعيف هذا من الطبقه الخامسه. قال وعمر بن عثمان عمر بن عثمان هذا ثقه ابن تابعه ثقه ويكون الحديث قويا يعني. ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحه عن ابن الحوتفيه قال رجل ابن الحوتفيه وهذا ابن الحوتفيه هو يزيد ابن الحوتفيه التميمي الكوفي مقبول يعني معناه انه وثقه من حبان فقط. قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة من الذي حضرنا يسألهم يستفسرهم أي يوم القاحة اسم موضوع. قال أبو ذر قال أبو ذر أنا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى شيء أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنبي فقال الرجل جاء بها الذي جاء بها إني رأيتها كلمة يعني لما أمر من سلطان بأكلها وبدأ الناس يقولون الرجل كف يده كما سبق فقال صلى الله عليه وسلم لماذا لا تقول قال اني رايتها كلمه تحليل الحيوانات غير النساء الادميات تسع حيوانات تحليل ومن جملتها ارنب هذه تحليل والحلف المنسوب الى الحيوانات ابن عرس والى اخره فكثير فهذه عباره عن نزول الدني كما ينزل من النساء الادميات كذلك ينزل لادم عاد هذه سنه الله هكذا يعني ابتلاها الله بذلك. فيقول الرجل انا مستقبلها لاني رايتها تحيط فلا يعجبني لحمها فقال ماذا؟ فقال ان شاء الله صلى الله عليه وسلم فقال ان شاء الله صلى الله عليه وسلم هو ايضا لم ياكل مع انه عرف هذا. قال ثم انه قال قل للناس فقال رجل اني صائم هو نفسه قال وما صومك؟ قال من كل شهر ثلاثه ايام قال فاين انت عن الجد الغر؟ هذا ليس بالغر انما تصوم ذلك ثلاثه عشره وأربع عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة الأحسن أن تصوم هذا ليس إجابا لكن الأحسن يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام السنة كاملة يقوم مقام السنة كاملة فكل شهر يقوم بثلاثة ثلاثة ثلاثة وثلاثة أيام بعشرة كل واحد بعشرة يقوم كامل السنة لكن كونه بأيام جديد يختار ان تصوم الايام البيض هذه الثلاث والا فلو صمت بغيرها ما يمنع ولكن هذا هو الاولى ارشده الى الاولى. قال والحديث الصحيح لشعيب ومشاريب كتب على اخبار اسماعيل بن مسعود الجهدري البصري قال حدثنا خالد خالد بن حارث الوجيني ابو عثمان البصري والطبقه الثامنه عن شعبه عن هشام ومزيد هشام بن زيد ابن انس بن مالك البصري ثقته من الطبقه الخامسه هشام هذا الطبقه الخامسه قال سمعت انسا هذا جده رضي الله تعالى عنه يقول انفجنا ارنبا اي اثرنا ارنبا اي اثرناها للمذكرة المختفية فاثرناها حتى ياخذها الصحابه ارنبا بمر الظهراء المكان المعروف بمر الظهراء فاخذتها يعني معناه هو شاب جرى وراءها وامسكها يعني سبق الناس. قال فجئت بها الى ابي طلحه هذا ابو يعني او زوج امه ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه فذبحها ذبح ابو طلحه تلك الارنب هذا محل الشاهد وهو ان يجوز ذبحها فبعثني بفخذيها وورقها فأخذ بعضها بخذيها وورقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل هذه الأرنب وهذا هو موضوع المسألة. والحديث هذا متفق عليه. وبالسند المتفق قال اخبرنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء كتغيب البغلاني قال حدثنا حفص بن غياث بن طلق ان خالد بن قاضي الطلقه الثانيه عن عاصم سليمان الاحول والطبقه الرابعه وداود الالهي قال عن كلام عن الشعبي عن ابن شرائح عن ابن صفوان محمد ابن صفوان الانصاري هذا قال اصبت ارنبي سنتين يعني فلم اجد ما اذكي لما فيه ما اني سكين فذكرت ما بالمروه المروه حجر محدد اذا ضربت الحجر نوعا اعطاه بعض انواع الحجر اذا كسرته يخرج منه حد مثل السكين فما وجد فذبح بذلك. قال فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك فامرني باكلهما. هذا دل اولا لموضوع المساله وهو جواز اكل الارنب. ثانيا ان الحد ان الذبح لا يشترط بالسكين فقط بل كل ما انهر الدم يعني كما سيأتينا غير السن والظهر كله يجوز ان تذبح به ومنه مروه هذا. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث صحيح. الضب ايضا من مسائل مختلفه فيها بين العلماء اكل الضب يجوز اكله وعلى القول الراجح دليل يدل على ذلك. وبعض اهل العلم لا اراه كالحنفيه يقول ما يجوز اكله. قالوا ماذا؟ لانهم يعني الظاهر انه ما وصل لهم الحديث هذا والا فلا يمكن مخالفته. قال اخبرنا قتيبه ابو سعيد ابو رجاء قال حدثنا مالك مع مدارجه عن عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر الحال انه قائل يخطب على المنبر فسئل عن الضب عن حكم اكل الضب فقال لا اكله ولا احرمه. لا اكله انا ما احدد اكله لماذا؟ وقد بين ذلك في حديث اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت اخت ام المؤمنين يعني ميمونه بنت الحارث اختها كانت في نجد تزوج هناك واهل لي يقولون الظمن كثير عندهم فجاءت من هناك بالضب هدايا فجاء هنا وصلحوه وطبخوه وقربوه النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبه ومد يده فقالوا يا رسول الله تعالى تدري هذا؟ قال لا اعلم. قال هذا الضب فكف يده. قال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا لكني تعافي نفسي لانه ليس بارضكم. وكان خالته هذه يذهب الى لي يتعود ياكل هناك فاضطره واكله وتعجل من صنع اكله. المهم وكل على رايه على رايه في النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز اكل الضب. فمن منع من العلماء من اكله معناه انهم ما صح لديهم هذا الحديث نعتبر عنهم بهذا. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل اخبرنا كثير من عبيد المنحشي على ثقة على قراءة قتيبة بن سعيد على مالك عن نافع بن عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما ترى في الضب حكمه؟ قال لست بآكله ولا محرم يعني معناه اني ما احدده ما تعب نفسه. وبالشيخ المتفق على اخبرنا كثير من عبيد عن محمد بن حرب الابرش الحمصي قال عن الزبيدي محمد بن الوليد من اكابر شيوخه او تلامذه زهري الحمصيين قال اخبرني الزبيدي عن ابي امامه بن سهل ابو امامه بن سهل هذا اسمه اسعد بن سهل ابو امامه لقب او كني باسم جده ابي امامه الصحابي الجليل وذلك ان اباه ان هذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ببناته الى النبي صلى الله عليه وسلم فزوج احداهن بسهل بن حنيف فولدت له ولد فسماه باسمه اسعد وكناه بكنيته او هذا صحابي رؤيه تابعيه روايه ابو امامه هذا انه صحيح. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد فيه رواية صحابي عن صحابي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بذب مشوي فقرب إليه قال فأهوى إليه يدي أعجبه لما نظره فاستحسنه ليأكل منه قال له من حضر فبل قالوا هناك من وراء الحجاج أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا لأن لا يحليه كورته فقالوا له يا رسول الله ما تدري هذا ما هو قال يا رسول الله إنه نعم ضرب فرفع يده وعب كفى من أكله فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله حرام الضرب قال لا ولكن لم يكن بأرض قوم ليس لأهل مكة ولا في مدينة غافل ولذلك لا يحذره فأجدني أعافه أي تعافو نفسي تكره نفسي فأهوى خالد إلى الضب فأكل منهم ورسول الله سينفع يتعجب منه ورسول الله سينفع فهذا دليل على أن وسؤال وهو خالد هو أبي أرضي نبي صلى الله عليه وسلم فلماذا هو وقلنا سبب ذلك أنه كان تعود وزير خالته هناك وهي خالته وخالته ابن عباس وكان يذهب إليها فتعود أكله هناك فأعجبه وأكله ولو سلم تعجب منه فدل على جواز أكله وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دليل على أن الإنسان إذا ما يعجبه بعض الأطعمة هذا استنتاجه أو ذكره أو قال لا يريد هذا لا يعتبر ذما للطعام بل لا يكلف بذلك إذا يعني كان ما يحب ما يأكل بعض أنواع اللحوم أو بعض أنواع الأطعمة لا يعتبر ذلك إهانة لصاحبه أو كذا بل يقول اعتبر من نفسك عافيه ونبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا فمن السنة أن أبين عذره لذلك وإن كان ذلك حلالا قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه وفي سالم قال أخبرنا أبو داود أبو داود هذا هو سليمان بن سعيد هذا الحراني من أفراد مسلم رحمه الله لا يروى عنه من أصحاب كتب الستة غيره قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الزهري عن مدني نزيل بغداد هذا وليس يعقوب بن إبراهيم الدورج بل هذا زهري وذاك دورج قال حدثنا علي أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح صالح بن قيسان أبو محمد الغفاري المدني وهذا من الطبقة الرابعة ويروي عن ابن شهاب بن الزهري وفي روايته من رواية الأقران الزهري من الرابعة وهذا من الرابعة ففي رواية الأقران ويقال إنه عاش 130 عام من 40 على خلاف ذلك ويقال إنه ما بدأ في طلب العلم إلا متأخرا وهو سليم وطلب من 60 سنة فلذلك تأخر وصار يأخذ عن الزهري بل المفروض انه ياخذ من اكابر الصحابه قال انا جمعه بن سعد ففي هذا السند ثلاثه من التابعين المدنيين رواه بعضهم عن بعض وروايه الاولين روايه الاقران عن ابن عباس انه اخبره ان خالد بن الوليد اخبره اذا فيه روايه ثلاثه من التابعين بعضهم عن بعض وروايه صحابي عن صحابي ايضا أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته فقام فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مضر وذلك أن أختها أتت به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو يعني ما هو فقال بعض النسوة يعني وراء الحجاج ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل فالذي يريد أن يأكله لازم لأنه عادته أنهم لا يأكل كل شيء وصل إلى يده بل يتأكد منه فأخبرته أنه لحم الضب فتركه قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرامه قال لا ولكنه طعام ليس بأرض قومي فأجبني أعافه قال خالد فاجتررته إلي سحبه لك فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر يعني تعجبا كيف أكله العلي وحدثه ابن الأصم يزيد بن الأصم هذا عن ميمونة وأيضا خالته وكان في حجرها وكان في حجر ميمونة رضي الله عنها وابن أختها قال رحمه الله تعالى في سند متصل أخبرنا إسماعيل مسعود الجهدري قال حدثنا خالد بن هجين قال عندنا شعبان بن حجاج عن أبي بشر جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي حشية جعفر بن إياس الطبقة الخامسة عن سعيد بن جبير الأسدي الوهني بن الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهديت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجطا يعني عن أبد وكذلك وسلما وأضب جمع ضب يعني هذا جاء به فأكل من الأكل والسمن هذا يعرفه أكله وثلاث الأضب تقذرا تقذره يعني لم يعود نفسه عليه وعاقب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما وهي التي يعني نذكرها دائما وهي أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع منها قوله ومنها فعله ومنها تقريره هذا دليل على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يقوم دليل حجة وهذا من جملة ما يستدل به على هذه المسألة قال رحمه الله تعالى حديث اتفق عليه وبشاري مثل قال أخبرنا زياد معين جلوية هذا حبيب ثقة وكان أحمد بن حنبل يقول له شعبة الصغير حلم يعني قال حدثنا شيء بن بشير الواسطي قال أنبأنا بمشر جعفر بن إياس الذي سبق في السند الماضي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أبي الضبط ما الحكم فقال أهديت أم حفيد هذه خالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سملا واجتا وأضبا فأكل من السمن والأكل وترك الدبان وتقدرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن هكذا أفتى ابن عباس في هذا الحديث والحديث متفق عليه وبالسند المتفق على أخبرنا سليمان المنصور البلخي هذا صديق لا بأس به من الطبقة العاشرة من أفراد المسلمين الأريان من أصحاب كتب الستة غيره قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الطبقة السابعة عن حسين بن عبد الرحمن أبو الهذيل الذي سبق آنفا أنه روى عنه حسين بن نمير وحسين بن عبد الرحمن هذا قال عن زيد بن واب عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي جليل قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس بذالة أي صادوا بذالة فأخذت ضبا فشويته أخذت أنا ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسرونه بهدايا كل من وجد هدية يسرها بها ومن دون ذلك أنه لما وجد ضبا أراد أن يتقرب إلى الله عن اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ عودا النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا الحيوان ما يعرفه يعد به أصابعه يعني يقلبه ظهر ببطنه ويقول هذه خمس أصابع معنى ذلك أن خمس أصابع بالمعاجر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن أمة من بني إسرائيل نسخت دواب في الأرض هناك نسخ الله قوما عصوه يعني عصوا رسله فمن جملة ذلك حيوانات الضب ولا أدري وإني لا أدري أي الدواب هي ولعله هذا لأنه شكله يشبه بني آدم فيعتمد أن يكونه قال هذا دليل على أن إن شاء الله سلم بذلك الوقت لن يوحى إليه لتفسير هذا الأمر وإلا فبعد ذلك بين أن الممسوخ لا نسل له ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام إذا نسخ الله ناسا ثلاثة وخلاجر إلى آخره هؤلاء مدتهم إلى ثلاثة أيام وبعد ذلك يفقدوا يعني يهلكون الله سبحانه وتعالى لا يدرى أين يذهبون وكذلك لا نسل له لو ولدت امرأة ممسوخة في ذلك الوقت لا يعيش ولدها وأما هؤلاء الحيوانات من الكردة والخنازير كانوا قبل ذلك بظهور قبل بني آدم ولا زالوا وليس نسلا للممسوخ من بني آدم هكذا بينت حديث آخر فهذا الحديث قاله قبل أن يوحى إليه بهذا التفسير وهو أن الممسوخ سواء كان ضبا وكذلك فعل وكذلك أيضا هذه الأشياء كلها ليست يعني من المنسوخ وإن شابها بشكلها ووصفها، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى إذا عذب قوم بهذا لا يوجد لهم نسل ولا يعيشون في الدنيا، وهذا هو سنة الله لعباده. قال قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها فما حكم؟ قال فما أمر بأكلها ولا نهى، سكت يعني في ذلك الوقت، وإلا أمر بأكلها في حديث خالد وغيره فدل على جوازها، وسكت أيضا من جلة الأدلة التي استدل بها، وهذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل الضبع، وهذا أيضا باب عبده بمسألة وقع فيها الخلاف، الحنفية ما يجوز عندهم وين؟ قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن يزيد، قال عمرو بن علي عمرو بن يزيد قبله، قال حدثنا بازل بن عسد العمي، قال حدثنا شعبة، قال حدثني عدي بن ساجد، قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة، قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر فجعل ينظر اليه ويقلده، وقال ان امه نسخت لا يدرى ما فعلت، ماذا فعلت؟ واني لا ادري لعل هذا منها، لكن قلنا هذا تبين له بعد ذلك بالوحي ان المنسوخ لا يعيش. وبسبب المتفق على اخبرنا عمرو بن علي الفلاص، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن الحكم الحكم بن عتيبه عن زيد بن وهب عن البراء بن عازم عن ثابت بن وديعه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالضب فقال ان امه بسخت، والله اعلم ماذا فعل الله بها. هكذا هذا الحديث. والذي يليه الضبوع، باب اعتجه لبيان حكم الضبوع، هذه مساله وعلى كل حال هو ما نقوله من الحيوانات الحديثه لكنه اباح السر، ولذلك الامام الشافعي ولو كان كضبوع الحبشه له ناب جزء أطلب على طول، لأن له أنواع، وكل بلاد حرام من الحيوانات الوحشية، فإلا هذا فهذا قد استثنوه. وعلى كل حال بعض أهل العلم يرى جواز أكله ودليلهم قوي، والذين نهوا عنه إما نقول مثل ما تقدر أن صلى الله عليه وسلم الضب مع جوازه، ونقول لا نأكل هذا، وهذا هو الحل في هذه المسألة. الضب كذلك أيضا محل خلاف. قال اخبرنا محمد بن منصور الجواش، قال حدثنا سفيان ابن عيينه، قال حدثني ابن جريج هذا عبد الخير عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن هذا بقي من الطبقه الثالثه عن ابن ابي عمار ابن ابي عمار عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار المكي ثقه هذا، قال حدثنا، قال سالت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الضبع فامرني باكلها، الله المستعان. قال قلت اصيد هي يجوز ان اصيدها صيد؟ قال نعم. قلت اسميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. اذا ما لم يجد سبعا وطاعه، وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فالخلاف من هذا يعني اعتذروا عن الائمه الذين منعوا عن اكلها لان هذا الحديث لم يصح لديهم، هذا هو الجواب عن من خالف السنه. قال باب تحريم اكل السبع، ومن جمله هذا ولكنه اباه الشرع اكل السبع، السبوع ممنوع محرم لان الله سبحانه وتعالى حرمه بكونه من الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. يعني قال رحمه الله تعالى اخبرنا اسحاق بن منصور الجواز، واسحاق بن منصور اسحاق بن منصور بن بهرام الكوسجي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا مالك بن دار هجره عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيدة بن سفيان، عبيدة بفتح العين، عبيدة بن سفيان هذا الحضرمي المدني من الثالثة ثقة، قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بلاد من السباع، يعني معناه فاكلوا حرام، كل بلاد من السباع. فسره العلماء بان ذلك ان الحيوانات التي لها ناب تعيش بصيد بعضها بعضا، تعيش باللحم، وهذا هو الذي حرمها، لحمها نبت من المحرمات، فلذلك قال لا كل بلاد من السباع الذي عنده هناك هذا لا يؤكل اي نوع كان، لكن الله كما قال الشافعي لو كانت تطبع الحبشه، يعني ان هذا مستثنى بالنفس وإلا فهو إذن هناك في بعض الأحياء في بعض الريح في بعض الأنواع. قال فأقباط الحرام ما يجوز أقوله بأن الله حرم كل خبيث وهو من الخبائث. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسنة بن كثير أخبرنا إسحاق بن منصور محمد المثنى كلاهما عن سفيان عيينة عن الزهري عن أبي بن موسى الخولاني عبد الله بن عبد الله قال عن أبي ثعلبة الخشني أبو ثعلبة الخشني هذا مشهور بكنيته واختلطوا في اسمه على عدة أقوال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل جناد من السباع أي حيوان متوحش وله نابض فأكله حرام بهذا النص الصريح. والحديث هذا اتفق عليه. وبسهل متصل قال أخبرنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان الحمصي من العشرة قال حدثنا بقية بقية بن اليمين الحمصي هذا مشهور بالتدريس ولا سيما بتدريس التسوية. ولذلك بقية تحذر أحاديث بقية وكلنا على نبية فإنها وكلنا على تقية فإنها غير نبية يعني كان يدرس. وقال عن بحير بحير بن سعد بحير بن سعد وهذا بعض المسلم يقول بحير هذا غلط سعد وكثير من رجال كتب الرجال سعيد وهذا غلط بحير بن سعد السهولي هذا انسج الانتقام من الطبقة السادسة. قال عن خالد خالد هذا هو ابن معدان الحمصي الدمشقي الحمصي هذا قال هذا ماذا الخالد عن جرير بن نفير هذا من الطبقة الثانية شامي أيضا عن أبي ثعلبة والخشني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهبة النهبة حرام النهبة هذا خصيصا النهبة انتهاء من الناس اختطاف اختطاف الغصب هذا للقوة والجبل يعني يأخذ هذا غصب وهذا تمر وتأخذ من يدي تختطفه هذا هو النهبة هذا نفسه يعني والذي وقع في الخلاف تعيد وأملا إلى آخره ولا قطع في النهبة فهذا معناه هو نفسه نفس السرقة لكن السرقة يكون خفية والغصب يكون بالجهل القهر والنهبة يكون بالاختطاف ولذلك قال العلماء والفرق بين السرقة والنهبة في السرقة في القطع هذا يقطع يدي هذا لا تقطعه لأن من هذا لأن السرقة خفية ولا يعينه أحد وأما النهبة هو جهرا ولو صاح لتكاتف الناس عليه وخلصوه منه فلذلك قالوا لا يقطع فالحاصل حرام لكنه حرام النهبة حرام أخذ أموال الناس بالاختطاف حرام هذا هو معنى النهبة. قال النهبة ولا يهل أيضا ولا يهل من السباع كل جناب ولا تحل المجسمة أي المجسمة التي كل حيوان هذا يعني عادة منهم يتدربون على الرماية يعني مثلا أرنب أو ما إلى ذلك من حيوانات مأكولة أو دجاجة يعني يربطونها ويتعلمون عليها الرماية هذه إذا ماتت حرام لأن هذا الفعل محرم لماذا؟ لأن هذا تلاعب بالروح وتأذيب الأرواح محرمة فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل المجسم هذه لا يحل أكلها لماذا؟ لأنها ليست الطريق الشرعي أو الذبح الشرعي. قال
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعين بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصارنا قوتنا حيثنا اجعل ذلك منا انصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غنينا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.